أن الإمام أحمد رحمه الله قال في مذهب المفوضة إنه من شر المذاهب، ومع ذلك وجد في كتب بعض أصحاب مذهبه بعض التفويض كما في كتاب المرداوي في شرح لامية شيخ الإسلام وفي لمعة الاعتقاد، فهل هناك فرق بين ما يقصد الإمام أحمد وما وقع فيه بعض أتباعه أم لا؟ نرجو بسط القول في ذلك. أبو المفوضة مذهب كبير، والذين قالوا بالتفويض كثرة جدا وليسوا بالقليل، سواء من المتقدمين يعني في عهد الإمام أحمد وما قبله إلى زماننا هذا. ثم رسالة طبعت مؤخرا بعنوان التفويض فيها تفصيل الكلام على المذهب بما لا يمكن أن يقال في هذا الموضع ما يستحقه المقام وتستحقه المسألة. لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن التفويض قسمان: تفويض للكيفية وتفويض للمعنى. والذي ورد عن السلف فيما قال منهم إنهم يفوضون أو نفوض هذا أو نكل علمه إلى قائله أو نحو ذلك مما يفهم منه التفويض، فيراد به تفويض الكيفية، لأن الكيفية من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كما قال سبحانه: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إلى آخر الآية في الأعراف. كذلك قوله: وما يعلم تأويله إلا الله عند الوقف على لفظ الجلالة، يدخل في التأويل ما تقول إليه حقائق الأخبار ومنها العلم بالكيفيات. فلا شك أن أحدا لا يعلم كيفية اتصاف الرب جل وعلا بالصفات ولا كيفية الغيبيات على حقيقتها التي خلقها الله جل وعلا عليه، لأن هذا من العلم، من علم الغيب الذي اختص الله جل وعلا به نفسه العلية جل جلاله وتقدست أسماءه. فهذا النوع الأول تفويض الكيفية، وهذا نؤمن به فنفوض كيفية الأمور الغيبية، ومن ذلك صفات الرب جل وعلا ونعوت جلاله ومعاني أسمائه وما يتصل بذلك من أمور الغيب، نفوض كيفيتها إلى ربنا جل وعلا. القسم الثاني من التفويض تفويض المعنى، يعني يقول: أنا أفوض العلم بالمعنى، أفوض المعنى، ما أدري إيش معنى الرحمن الرحيم، ما أعرف إيش معنى الرحمن، ثم استوى على العرش لا أعلم معنى استوى، أفوض معناها إلى الله. فالاستواء ربما يكون معناه القهر، ربما يكون معناه العلو، ربما يكون معناه الرحمة، ربما يكون أي معنى، فيفوضون المعنى فيقولون: لا نعلم معاني الغيبيات ولا أحد يعلمها. ولهذا فإلى هذا المذهب قلة، يعني تفويض المعنى قلة من المتقدمين يعني في القرن الثاني والثالث، وشاع عند طائفة من المتأخرين بسبب أنه قول للأشاعرة، وقد نظموه في عقائدهم بقول قائل في جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فمذهب الأشاعرة له في الصفات قولان: الأول وهو الراجح عندهم والأقوى أن يؤول، تؤول الصفات التي تتعارض مع الصفات السبع التي أثبتوها، تعارض مع العقل. والثاني وهو صحيح عندهم لكنه ليس بقول أهل العلم والحكمة، هو تفويض المعنى. وهذا تفويض المعنى، حيث يقول: لا نعلم معنى الصفة، هذا موجود عند الأشاعرة أبي الحسن الأشعري إلى وقتنا الحاضر، وهو أيضا الذي راجع على جملة من الحنابلة في كتبهم، حيث ظنوا أن ذم الإمام أحمد لمن فوض أنه تفويض الإثبات في أصله، يعني يقول: لا ندري نثبت أو لا ندري الصفة موجودة أو ليست موجودة، أو نفي الصفة من أصلها. وفهموا أيضا من قوله قول الإمام أحمد وقول الشافعي ونحو ذلك لا كيف ولا معنى يعني في الصفات مثل ما ساقها صاحب اللمعة، فهموا منه أنه التفويض. وفهموا أيضا من قول الشافعي نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه التفويض. هذا التفويض في الحقيقة تفويض المعنى هو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال فيه غيره أيضا إن التفويض هو شر المذاهب، وذلك لأن تفويض المعنى يرجع إلى عدم العلم به. ولهذا صنفهم ابن تيمية في أول درء التعارض إلى أن من فوض فهو من أهل التجهيل، يعني الذين يقولون إنه لا يوجد أحد يعلم معنى الصفات، ما يوجد أحد، الصحابة يعلمون لا، هذه المعاني مجهولة، حتى إن بعضهم يقول حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم هذه المعاني، إنما هو إثبات ألفاظ دون معاني لها، فنفوض المعنى لأنه لا معنى معقول من هذه الصفات. ولا شك أن مذهب المفوضة هو شر المذاهب لأنه يقتضي تجهيل الصحابة رضوان الله يعني، بل يقتضي أن في القرآن كلاما وآيات كثيرة لا أحد يعلم معناه. معلوم أن أكثر القرآن في الغيبيات، ولهذا جاء أول آية في القرآن في امتداح الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بالكيفيات والله جل وعلا أعلم بها، والإيمان بمعاني ما دلنا ربنا جل وعلا به على الغيب نؤمن بها على ظاهرها يعني على ما دلت عليه لغة العرب. نعم معلوم أن المعاني في الشيء الواحد تتفاوت، فمثلا إذا أخذت السمع، إذا أخذت البصر، إذا أخذت القوة، خذ القوة مثلا والقدرة، الكائن الضعيف النملة لها قوة ولها قدرة ولها نطق ولها سمع ولها بصر، فأصل القوة موجود فيها، يعني المعنى القوة موجود فيها. ما هو أعلى منها في الخلقة من جهة مثلا الهرة موجود عندها قوة لا شك، موجود عندها بصر، موجود عندها سمع، موجود عندها قدرة على أشياء. خذ الأعلى منها الأعلى إلى أن تصل للإنسان، إلى أن تصل من الحيوانات إلى ما هو من جهة القوة والقدرة أقوى من الإنسان يعني بذاته من جهة الحيوانات المفترسة كالأسد ونحو ذلك مما هو. إذن القوة قدر مشترك، القدرة قدر مشترك، لكن نقول إنه ما دام أنها في النملة مختلفة عن الإنسان، نقول لا في الإنسان ما له قوة، لأن قوة النملة هذه هذا تحديد للصفة ببعض أفرادها ببعض من يتصف بها، وهذا جناية على المعنى، جناية على المعنى الكلي، لأن اللغة العربية كليات فيها كليات المعاني، أما الذي يوجد في الخارج فيه الذوات. نعم نقول جدار، جبل، يد، أشياء، هذه تتصورها، لكن من جهة المعاني المعاني تتصور هذا المعنى بالإضافة إلى من اتصف به. ولهذا شيخ الإسلام انتبه لقوة هذا المعنى في الرد على المبتدعة من الصفاتية والجهمية وغيرهم، فقرره في كتابه التدمرية كما تعلمون. إذن فتفويض المعنى، المعنى أصلا متفاوت، فإذا فوضنا المعنى معناه أن لا نعلم أي قدر من هذا المعنى، هذا لا شك أنه نفي وجهالة بجميع دلالات النصوص على الأمور الغيبية، وهذا باطل، لأن القرآن حجة وجعله الله جل وعلا دالا على ما يجب له جل وعلا وما يتصف به ربنا سبحانه وتعالى من نعوت الجلال والجمال والكمال. يعني يحتاج إلى مزيد بسط، لكن يمكن أن ترجعوا إليه في مظانه. والعلماء وظن أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والسلف هو التفويض، حتى إنهم ينقلون كلام شيخ الإسلام ويحملونه على التفويض، مثل السفارين ومثل مرعبي يوسف في أقاويل الثقات، وجماعة من المتأخرين ينقلون كلام شيخ الإسلام وفهموا مذهب الإمام أحمد ومذهب شيخ الإسلام ومذهب السلف الذي هو أسلم أنه التفويض. هذا ليس بصحيح. إذا كان المقصود تفويض المعنى بحيث إنه لا نعلم معنى استوى، لا نعلم معنى وهو العلي العظيم، إيش معنى العلي؟ نقول لا نعلم معناها، ما نعرف العلو، ما نعرف هنا العلي، قد يكون بمعنى الرحيم، قد يكون بمعنى القدير، قد هذا تجهيل وجهالة، بل ربما آل إلى طعن في القرآن. علم أن الإمام أحمد رحمه الله قال في مذهب المفوضة إنه من شر المذاهب، ومع ذلك وجد في كتب بعض أصحاب مذهبه بعض التفويض، كما في كتاب المرداوي في شرح لامية شيخ الإسلام وفي لمعة الاعتقاد. فهل هناك فرق بين ما يقصد الإمام أحمد وما وقع فيه بعض أتباعه أم لا؟ نرجو بسط القول في ذلك. مذهب المفوضة مذهب كبير، والذين قالوا بالتفويض كثرة جدا وليسوا بالقليل، سواء من المتقدمين يعني في عهد الإمام أحمد وما قبله إلى زماننا هذا. ثم رسالة طبعت مؤخرا بعنوان التفويض، فيها تفصيل الكلام على المذهب بما لا يمكن أن يقال في هذا الموضع ما يستحقه المقام وتستحقه المسألة. لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن التفويض قسمان: تفويض للكيفية وتفويض للمعنى. والذي ورد عن السلف فيما قال منهم إنهم يفوضون أو نفوض هذا أو نكل علمه إلى قائله أو نحو ذلك مما يفهم منه التفويض، فيراد به تفويض الكيفية، لأن الكيفية من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كما قال سبحانه: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إلى آخر الآية في الأعراف. كذلك قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، عند الوقف على لفظ الجلالة، يدخل في التأويل ما تقول إليه حقائق الأخبار، ومنها العلم بالكيفيات. فلا شك أن أحدا لا يعلم كيفية اتصاف الرب جل وعلا بالصفات، ولا كيفية الغيبيات على حقيقتها التي خلقها الله جل وعلا عليه، لأن هذا من العلم، من علم الغيب الذي اختص الله جل وعلا به نفسه العلية جل جلاله وتقدست أسماءه. فهذا النوع الأول تفويض الكيفية، وهذا نؤمن به فنفوض كيفية الأمور الغيبية، ومن ذلك صفات الرب جل وعلا ونعوت جلاله ومعاني أسماءه وما يتصل بذلك من أمور الغيب، نفوض كيفيتها إلى ربنا جل وعلا. القسم الثاني من التفويض تفويض المعنى، يعني يقول: أنا أفوض العلم بالمعنى، أفوض المعنى، ما أدري إيش معنى الرحمن الرحيم، ما أعرف إيش معنى الرحمن، ثم استوى على العرش، لا أعلم معنى استوى، أفوض معناها إلى الله. فالاستواء ربما يكون معناه القهر، ربما يكون معناه العلو، ربما يكون معناه الرحمة، ربما يكون أي معنى. فيفوضون المعنى فيقولون: لا نعلم معاني الغيبيات ولا أحد يعلمها. ولهذا فإلى هذا المذهب قلة، يعني تفويض المعنى قلة من المتقدمين، يعني في القرن الثاني والثالث، وشاع عند طائفة من المتأخرين بسبب أنه قول للأشاعرة، وقد نظموه في عقائدهم بقول القائل في جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فمذهب الأشاعرة له في الصفات قولان: الأول وهو الراجح عندهم والأقوى أن يؤول، تؤول الصفات التي تتعارض مع الصفات السبع التي أثبتوها، تعارض مع العقل. والثاني وهو صحيح عندهم لكنه ليس بقول أهل العلم والحكمة، هو تفويض المعنى. وهذا تفويض، تفويض المعنى حيث يقول لا نعلم معنى الصفة، هذا موجود عند الأشاعرة أبي الحسن الأشعري إلى وقتنا الحاضر، وهو أيضا الذي راجع على جملة من الحنابلة في كتبهم، حيث ظنوا أن ذم الإمام أحمد لمن فوض أنه تفويض الإثبات في أصله، يعني يقول لا ندري نثبت أو لا ندري الصفة موجودة أو ليست موجودة، أو نفي الصفة من أصلها. وفهموا أيضا من قوله قول الإمام أحمد وقول الشافعي ونحو ذلك لا كيف ولا معنى، يعني في الصفات مثل ما ساقها صاحب اللمعة، فهموا منه أنه التفويض. وفهموا أيضا من قول الشافعي نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه التفويض. هذا التفويض في الحقيقة، تفويض المعنى، هو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال فيه غيره أيضا إن التفويض هو شر المذاهب، وذلك لأن تفويض المعنى يرجع إلى عدم العلم به. ولهذا صنفهم ابن تيمية في أول درء التعارض إلى أن من فوض فهو من أهل التجهيل، يعني الذين يقولون إنه لا يوجد أحد يعلم معنى الصفات، ما يوجد أحد، الصحابة يعلمون لا، هذه المعاني مجهولة، حتى إن بعضهم يقول حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم هذه المعاني، إنما هو إثبات ألفاظ دون معاني لها. فنفوض المعنى لأنه لا معنى معقول من هذه الصفات. ولا شك أن مذهب المفوضة هو شر المذاهب، لأنه يقتضي تجهيل الصحابة رضوان الله، يعني بل يقتضي أن في القرآن كلاما وآيات كثيرة لا أحد يعلم معناه. معلوم أن أكثر القرآن في الغيبيات، ولهذا جاء أول آية في القرآن في امتداح الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بالكيفيات والله جل وعلا أعلم بها، والإيمان بمعاني ما دلنا ربنا جل وعلا به على الغيب نؤمن بها على ظاهرها، يعني على ما دلت عليه لغة العرب. نعم معلوم أن المعاني في الشيء الواحد تتفاوت، فمثلا إذا أخذت السمع، إذا أخذت البصر، إذا أخذت القوة، خذ القوة مثلا والقدرة، الكائن الضعيف النملة لها قوة ولها قدرة ولها نطق ولها سمع ولها بصر، فأصل القوة موجود فيها، يعني المعنى القوة موجود فيها. ما هو أعلى منها في الخلقة من جهة مثلا الهرة، موجود عندها قوة لا شك، موجود عندها بصر، موجود عندها سمع، موجود عندها قدرة على أشياء. خذ الأعلى منها، الأعلى إلى أن تصل للإنسان، إلى أن تصل من الحيوانات إلى ما هو من جهة القوة والقدرة أقوى من الإنسان، يعني بذاته من جهة الحيوانات المفترسة كالأسد ونحو ذلك مما هو. إذن القوة قدر مشترك، القدرة قدر مشترك، لكن نقول إنه ما دام أنها في النملة مختلفة عن الإنسان، نقول لا، في الإنسان ما له قوة، لأن قوة النملة هذه هذا تحديد للصفة ببعض أفرادها، ببعض من يتصف بها، وهذا جناية على المعنى، جناية على المعنى الكلي، لأن اللغة العربية كليات فيها كليات المعاني. أما الذي يوجد في الخارج فيه الذوات، نعم نقول جدار، جبل، يد، أشياء، هذه تتصورها، لكن من جهة المعاني، المعاني تتصور هذا المعنى بالإضافة إلى من اتصف به. ولهذا شيخ الإسلام انتبه لقوة هذا المعنى في الرد على المبتدعة من الصفاتية والجهمية وغيرهم، فقرره في كتابه التدمرية كما تعلمون. إذن فتفويض المعنى، المعنى أصلا متفاوت، فإذا فوضنا المعنى معناه لا نعلم أي قدر من هذا المعنى، هذا لا شك أنه نفي وجهالة بجميع دلالات النصوص على الأمور الغيبية، وهذا باطل، لأن القرآن حجة وجعله الله جل وعلا دالا على ما يجب له جل وعلا وما يتصف به ربنا سبحانه وتعالى من نعوت الجلال والجمال والكمال. يعني يحتاج إلى مزيد بسط، لكن يمكن أن ترجعوا إليه في مظانه. والعلماء وظن أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والسلف هو التفويض، حتى إنهم ينقلون كلام شيخ الإسلام ويحملونه على التفويض، مثل السفارين ومثل مرعبي يوسف في أقاويل الثقات، وجماعة من المتأخرين ينقلون كلام شيخ الإسلام وفهموا مذهب الإمام أحمد ومذهب شيخ الإسلام ومذهب السلف الذي هو أسلم أنه التفويض، هذا ليس بصحيح. إذا كان المقصود تفويض المعنى بحيث إنه لا نعلم معنى استوى، لا نعلم معنى وهو العلي العظيم، إيش معنى العلي؟ نقول لا نعلم معناها، ما نعرف العلو، ما نعرف هنا العلي، قد يكون بمعنى الرحيم، قد يكون بمعنى القدير، قد هذا تجهيل وجهالة، بل ربما آل إلى طعن في القرآن.